إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد انتهينا والفضل لله وحده من كتاب الغسل للإمام البخاري رحمه الله ونبدأ في كتاب الحي. وقبل أن نلج في كتاب الحي للإمام البخاري رحمه الله اعلم أولا أن كتاب الحي أو كتاب الغسل أو كتاب الوضوء أو ما سيأتي من كتاب التيمم الأحكام الشرعية عموما هي من جملة تحقيق لا إله إلا الله، فإن من الناس عنده بول شاسع فارق حينما يسمع الأحكام الشرعية أو الفقه عموما فصار الأمر يسيرا عنده، لكن اعلم أن هذه المسائل والأحكام كلها من تحقيق كلمة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله من جملة معانيها الذي يطاع فلا يعصى، فكل الأحكام الشرعية التي بينت لك أن تفعلها أو لا تفعلها وتفعل هذا الحكم ولا تفعل هذا كلها يلج في تحقيق لا إله إلا الله. حتى علم أصول الفقه الذي هو عمدة العلوم فإنه من جملة فإن تعلمه إنما يكون من تحقيق التوحيد أيضا، لأنك به تعرف مراد الإله، ماذا يريد ربك من هذا الحكم، وتعرف مراد الرسول الذي بعثه إليه عليه الصلاة والسلام، علم الحديث كذلك. فطلب العلم عموما إنما هو من تحقيق التوحيد، هذه أولا. ثانيا انظر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر هنا ليس بالكفر المخرج من الملة، ولكن انظر إلى المعصية كيف سميت كفرا، واضح؟ لتعرف أن من خالف في هذا إنما يكون منه قدح في أمر التوحيد، صح الكلام؟ فلذلك هذه المقدمة في غاية الأهمية لتغير عندك صورة الأحكام الشرعية. المقدمة الثالثة بأن قول الشيخ كتاب الحيض، ما تعريف الحيض؟
اعلم أن الدماء التي تخرج، وقبل أن نذكر هذا نذكر مقدمة ثالثة، أن تعلم هذا الباب قد يكون فرض عين، واجب عيني. ومعنى كلمة فرض عين واجب عيني أن المرء إذا لم يتعلمه يكتب له في صحيفة سيئاته يلقى الله بها يوم القيامة. لذلك هنا فيه مشكلة، مع كثرة الفتن يكثر الانشغالات، فإن الفتن تشغل. فإذا أراد الله بالعبد شرا أشغله بالفتن، والانشغال بالفتن يهون أمور الطاعات والعلم والتوحيد عموما في القلب، يهون. فإذا سمع فرض عين هذا واجب هذا حرام يصير هينا على قلبه، لأن قلبه صار مفحما بالفتن والانشغالات والكلام والقيل والقال. فإذا وجدت الأمر هينا في قلبك فاحذر، فإن هذه بداية النهاية، أي بداية موت القلب. والأصل أصل الأصول هو تعظيم حكم الرب سبحانه وتعالى. كذلك هذا الباب، هذا الكتاب، كتاب الحي له أحكام شرعية، تعلم فرض عين على كل امرأة، تعلم فرض عين على كل امرأة وعلى كل أب وعلى كل زوج. طيب فرض عين على المرأة وعلمناه، فكيف يكون فرض عين تعلمه على الأب أو الزوج؟ لأن الأب هو الرجل الذي سيسأل في البيت، فما لم يتم الواجب الذي هو تعلم إلا من طريقه صار تعلمه عليه واجب كي يعلمه البنات. صحيح؟ لأن البنت ما تستطيع أن تخرج مثلا إلى مجلس علم أو إلى آخره، أو لا يخرجها، إذن يعلمها هو. فما لم يتم الواجب الذي هو تجنب هذه الأحكام التي يحرم الاجتناب فيها، الاجتناب إليها، لأن أحكام الحيض لها يبنى عليها من الأحكام ما الله به عليم. إذن فرض عين على المرأة، فرض عين على الزوج، فرض عين على الأب. لما؟ لأنها ستسأله هو. صحيح؟ فما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. المقدمة الرابعة في أمر كتاب الحيض، يكفيك أن تعرف أن الإمام أحمد في كما ذكر هذا أبو يعلى في طبقات الحنابلة، أن الإمام أحمد قال: ما تمكنت من تعلم أحكام الحيض والنفساء والاستحاضة إلا بعد 9 سنين. لما؟ لأن المسائل هذا الباب يبنى عليه أحكام خطيرة جدا. وأنا لي 10 محاضرات على ما أظن هي مصورة في أحكام دماء المرأة، هي مصورة مضيت مع حكم بالتفصيل. يكفيك إن عدم العلم بأحكام الحيض ممكن المرأة تعيش في زنا، لأن به يعلم أحكام العدة. صحيح الكلام؟ به يعلم أحكام العدة. فما لم يتم ترك الحرام الذي هو الوقوع في الزنا إلا بتعلم هذا فصار تعلمه واجب. صحيح. ممكن المرأة لا تعرف أحكامه فتطوف وهي حائض وتظن أنه نزيف أو استحاضة، فصار الحكم الطواف باطل.
صحيح.
والصيام باطل والصلاة باطلة. انظر، صلاة، صوم رمضان، الحج، العدة، هذه كلها مبنية على تعلم أحكام الحيض، لتعرف أن الأمر الأمر خطير جدا، لذلك يجب يجب تعلمه. لذلك النووي في شرح المجموع يقول هو من أعوص أبواب الفقه، من أعوص أبواب الفقه يعني من أصعبه، مفهوم؟ لكن رد عليه بعض أهل العلم قال لا، وإنما هو يسير إذا علم حدوده، يعني إذا علم أصوله وعلم النصوص التي فيه فتضع كل شيء موضعه يكون الأمر يسير. واضح؟ خامسا، الدماء التي تخرج من المرأة ثلاث: دم يسمى بدم الاستحاضة، ودم يسمى بدم النفساء أو النفاس، ودم يسمى بدم الحيض. لذا يحدث الإشكال هنا. دم الاستحاضة إنما هو دم عرق، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث فاطمة بنت حبيش، عرق وقطع في الرحم، فكان منه سيلان هذا الدم. إذن هذا يسمى بدم الإيه؟ بدم الاستحاضة. صحيح الكلام؟ طيب، أذي واحد. اثنين، الذي يسميه الأطباء بدم النزيف. طيب، كيف يعرف؟ سؤال. الجواب: إذا قال النبي بأنه دم عرق إذن هو الدم المعهود المعلوم صاحب اللون الأحمر السائل. صحيح؟ فإذا كان لونه لون الدم الجرح هذا فهذا هو دم الإيه؟ دم الاستحاضة. خذ عندك ضابط الاستحاضة: المستحاضة لها حكم الطاهرات، المستحاضة لها حكم الطاهرات، فتصلي وتصوم وتطوف بالبيت ويأتيها الزوج وكل شيء لها حكم الإيه؟ المستحاضة لها حكم الطاهرات. قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. قال: لا. إذن هي تصلي؟ قال: لا، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. إذن النبي فرق بين الدم الأول ودم الحيض، فالأول قال لا، يعني لا تترك الصلاة، أي صلي في هذا الأمر. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: إن كانت بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أحمد أنها زينب، إن كانت لتصلي ونضع تحتها الطست يكون فيه الدم، أي دم الاستحاضة. إذن المستحاضة لها حكم الإيه؟ لها حكم الطاهرات. إذا لم تفهم هذا وتظن أن كل دم يترك له الصلاة تكون آثمة وتترك الصلاة، يعني انظر تترك الإيه؟ الصلوات، وقد تترك الصيام لأنها لا تعرف الفارق بين هذا وإيه؟ وذاك، والفارق بينه ميسور سهل، أن الاستحاضة دم عرق وقطع، فيكون الدم سائل كمثل أي دم الجرح. أما دم الحيض يبقى هذا دم الإيه؟ هذا دم الاستحاضة. أما دم الحيض فإن دم الحيض إنما يكون دم من قعر الرحم، يكون من قعر الرحم، لذا يخرج متجمد قطع، بخلاف الاستحاضة تكون سائلا لأنه عرق وقطع في الرحم. زي ما كده ما تقطع مثلا تعورت كده في ايديك وينزل دم على طول، ده عرق وقطع في الرحم، بخلاف دم الحيض انما يخرج من قعر، من قعر الرحم. لذا له ثلاثة أوصاف في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود من حديث عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دم الحيض أسود يعرف. خد بالك من كلمة إيه؟ يعرف. إذن هو أسود إيه؟ أسود يعرف. وكلمة أسود عند العرب، العرب ما كانوا يفرقون بين مثلا أسود وبني غامق وبني فاتح، ما كانش عندهم التفريقات بتاعتنا دي، مفهوم الكلام؟ فممكن إيه تجده أسود كاتم أو بني محترق كما يكون الغالب، هذا الوصف الأول. ثانيا لأنه خرج من قعر الرحم يخرج متجمد قطع ليس سائلا. ثالثا إنما تكون له رائحة معروفة كريهة بخلاف الاستحاضة. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذه علامات الإيه؟ علامات أمر الحيض. إذا وجدت هذه العلامات فلتكن على يقين أنه دم الحيض. واضح الكلام؟ وهذا له أحكامه كما سيأتي إن شاء الله. الدم الثالث الذي هو بما يسمى بدم النفساء أو النفاس، وقد يطلق اسم دم الحيض على اسم دم النفاس، يعني ممكن الاثنين يأخذ نفس الايه؟ نفس الاسم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، قال: أنا فست يا عائشة، يعني أحطي، فسمى الحيض ايه؟ نفاس. لكن مع أنهم يشتركان في الاسم لكن لا يشتركان في الحكم في كل شيء، لا يشتركان في الحكم في كل، فقد يختلف عن بعضهما البعض في بعض الأشياء. يعني المرأة النفساء ما هو دم النفاس؟ هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة أم عقب الولادة. هنا حدث خلاف بين العلماء على قولين، منهم من قال دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، ومنهم من قال دم يرخيه الرحم عقب. ما الفارق بين هذه وذاك؟ افهم هذا الكلام، أنا أريد أن أبسط لك هذا الباب، واضح في هذا التقسيم حتى يكون في متصور في الذهن. لو قلنا كما قال ابن حزم هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، طيب النفساء إذا نزل عليها دم النفاس أتصلي؟ الجواب لا تصلي. صحيح الكلام، وهذا يشترك معه هنا دم الإيه؟ دم الحيض. صحيح الكلام. لكن لو قلنا بأنه هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، بسبب الولادة، معنى ذلك أنه دم يرخيه الرحم، معذرة هذا كلام ابن تيمية، عقب الرحم ده كلام ابن حزم، يبقى معنى أنها لم تلد بعد، لسه فضل الله يومين ثلاثة أربعة وبينزل عليها دم، يبقى هنا تصلي أم لا؟ تصوم أم لا؟ طبعا هذا الصيام خلاص انتهى منه، تصلي أم لا؟ يبقى على كلام شيخ الإسلام تيمية هنا إيه؟ ردوا معايا، خليكم معايا عشان أبقى فاهم، أبقى فاهم إن أنتوا فاهمين معايا ولا مش فاهمين. تاني مرة، هل هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة أم دم يرخيه الرحم عقب الولادة؟ أنت عندك أخت، عندك أم، عندك زوجة، عندك بنت، لن تخلو من هذا، صحيح؟ فأختك، زوجتك، بنتك بتلد، قبل أن تلد نزل عليها دم. طب في صلاة الظهر الآن، هل الدم ده يمنعها من الصلاة ولا لا؟ افتى فضيلة الشيخ، وانت الشيخ اللي موجود، افتفضل بقى قول لنا، تصلي ولا ما تصليش؟ فهم؟ لو قلت بان دم النفساء هذا هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، يبقى هتقول لها ايه؟ ما ينفعش تصلي.
لأن هذا يسمى بدم النفساء وله حكم الحيض في هذه الجهة، يبقى ما ينفعش تصلي.
صح الكلام كده؟
كمثل الحائض. لو قلنا بأنه دم يرخيه الرحم عقب الولادة، خلاص الولد نزل من هنا فصار ينزل، صار ينزل دما، قال لك هو ده الايه، هو ده دم النفساء، هو ده دم النفساء. كلام ابن حزم اقوى واشد من كلام شيخ الاسلام في المساله هنا. ليه؟ لان اصلا الحامل، سئل الامام احمد هل الحامل تحيض، فقال انما يعلم انقطاع الحيض من الولاده من الحمل، فكيف تحيض؟ انما يعلم انقطاع الحيض بسبب ها. ما هتيجي بتقول لك ايه، بتقول لك والله يا ابي انا من ساعه بقى لي كده مش عارف شهر كده ما بتجيش الايه، ما بتجيليش مثلا العاده. طب يا بنتي خدي زوجك وروحي ايه، روحي اكشفي. ليه؟ صار مستقر، صار مستقر، انقطع الحيض ايه، يبقى في حمل. صح الكلام؟ حتى لسه متزوجه جديد بيعرفوا ايه، بيعرفوا من هنا. صح الكلام؟ فلما سئل الامام احمد رحمه الله، وده نقل عزيز، هل الحامل تحيض، قال انما يعلم الحمل بانقطاع الحيض، فكيف تحيض، فكيف ينزل عليها، كيف ينزل عليها دم. لذلك الامام احمد يقول اذا نزل في اثناء الحمل شيئا من الدم ليس له حكم الحيض، وانما هو دم جهد، دم جهد اجهاد مثلا، لكن لا يكون دم حيض. لما؟ لان دم الحيض صار بقدره الرب غذاء للولد، لذلك هو ايه، في قعر الرحم. فهمت المساله كده؟ لذلك ما كان من دم قبل الولادة إنما يكون من إجهاد، لكن لا يأخذ حكم حكم الحيض، لا يأخذ حكم الحيض. بدليل، بدليل الله جعل الأصل في العدة الحيض إلا المرأة الحامل، إلا المرأة الحامل جعل عدتها بإيه، بوضع الحيض. صح كده؟ وأولات الأحمال أجلهن إيه؟ أن يضعن حملهن. إذا خرج عن الأصل اللي هو إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أجلهن أن يضعن حملهن، ده نص على أنها لا، على أنها لا تحيض. لذلك ما كانت العدة هنا بالأصل اللي هي ثلاثة قروء، وإنما صارت العدة هنا بوضع الحمل. لذا الإمام أحمد قال الحامل لا تحض، الحامل لا لا تحض، يبقى ده حكم. واضح الكلام؟ فالصحيح هنا أنها تصلي إذا كان مثلا نزل عليها دم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، تصلي؟ الجواب، الجواب تصلي، تصلي. لما؟ لأنها أصلا ليس دم النفاس، ليس دم النفاس، وإنما دم النفاس إنما يكون دم عقب الولادة، لأنه أصلا هو دم نزل بعد إيه؟ تجد الدم ينزل كثيرا بعد أمر الولادة. وضحت المسألة كده؟ فالصحيح بأن دم النفاس إنما يكون عقب، عقب الولادة. وبيختلف عن دم الحيض في أشياء، أنه أن دم النفاس في الصحيح، على الصحيح يعني على أقوال أهل العلم، أن وقته النهائي 40 يوما، 40 يوما، وهذا هو الصحيح بخلاف قول الشافعي 60 يوم، لأن هذا فيه حديث عند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت كانت النفساء تمكث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. كانت تمكث كام؟ تمكث 40 يوم، ولا يثبت شيء في 60 يوم، كانت تمكث 40 يوما، وفي رواية كانت تمكث 40 ليلة. وضحت المسألة كده؟ يبقى هذه آخر إيه؟ وقت لدم، آخر وقت لدم النفاسة. لكن ما هو أوله؟ لو أن دم النفاسة انتهى وانقطع تمام الانقطاع تماما، وما نزل شيء مطلقا يتبعه، وصار الفرج جافا تماما وما ينزل شيء حتى ولو بعد الولادة بيومين أو ثلاثة، تصلي؟ لأن العلة نزول الدم، العلة تدور الحكم يدور حول العلة وجدنا معنا. يبقى العلة نزول الايه؟ العلة نزول الدم. فمتى انقطع تماما وجف تماما صار ايه؟ المرأة صارت طاهرة، تصلي تصوم، يأتيها الزوج تطوف بالبيت. طيب بعد يومين عاد لها الدم مرة ثانية، ترجع مرة ثانية. مش احنا قلنا الحكم يدور حول العلة؟ العلة ايه؟ نزول الدم. ايه هو الحكم؟ ما تصليش، ما تصومش، ما تطوفش بالبيت، لا يأتيها الزوج. بعد 3 أيام انقطع الدم، يبقى ترجع كما كانت، كما كنت كده، مفهوم الكلام؟ بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى، يبقى ترجع كما كانت، صح الكلام؟ ثم 5 أيام 10 أيام انقطع الدم، تغتسل وتصلي وتصوم وإلى آخره، خلاص كده. اليوم 41 انقطع الدم، اليوم 41 أو 42 أو ما بعد 40 نزل دم، حكمه إيه؟ لا ينظر فيه، لا اسمع، لا تصلي ولا لا تصلي، بطلوا فتي، اسكتوا اسكت، لا يقال تصلي ولا يقال لا لا تصلي، وإنما ينظر. يعني إيه ينظر؟ أي يستفصل. فإن كان الدم الذي نزل بعد ذلك له علامات الحيض فيأخذ حكم الحيض. طب إزاي؟ هي تقول لك إيه؟ أصل اليوم ده مش هو اليوم اللي كان بيجي لي قبل الولادة، يعني مثلا كان بتنزل مثلا العادة عليا في أول الشهر، إحنا دلوقتي في آخر الشهر، فمش ده اللي كان بيجي لي. يقال بعد أمر الولادة الجسد يأخذ دورة كاملة، بتختلف فيه الأحوال، تختلف فيه الأحوال. فممكن كان الحيض يجيلك بأول الشهر، بعد الولادة ممكن يجيلك آخر الشهر، بعد الولادة ممكن يجيلك في نص الشهر، قبل ما تركب مثلا الشريط كان بيجيها أول الشهر، بعد ما ركب الشريط ممكن ينقطع الدم ويجيها آخر الشهر، بيختلف دورة الجسد. لذا علق الشرع الحكم على الاسم الحيض، فمتى نزل ذاك الاسم فينزل عليه ذاك الحكم. شفت بقى؟ يجي هنا بقى علم الأصول بقى، إن الحكم مبناه على الاسم. علق الشارع الحكم على، يسألنك عن المحيض يقول هو أذى، أيما وقت نزل في هذا الأذى يبقى تديله إيه؟ يبقى تعطيه حكم. وضحت المسألة كده؟ يبقى يستفصل هنا في هذا الدم الذي نزل، هل له علامات أم ليس له؟ فإذا كانت علاماته إذن تعطيه الحكم، إذا ليس من علاماته فتعطيه حكم الإيه؟ حكم الاستحاضة. واضح الكلام؟ إذن هذه أنواع الإيه؟ أنواع الدم الثلاثة. مسألة، عايز إيه؟ لا، ما هو ما يكون هنا دم حيض، لا يكون هنا دم حيض، ما هو العلة هنا مش مضطردة، لأن الله عز وجل حينما قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى جعل العدة هنا إيه؟ بالحمل، مع أن الأصل من العدة بيه. جبت الأصل ده منين؟ أنا جبت الأصل ده منين؟ يعني أنا جبت الأصل ده منين؟ والمطلقات، ده عموم لكل مطلقة، يبقى الأصل في المطلقة العدة ثلاث حيض، ده المطلقات. لكن في بقى ايه؟ ها؟ سلب العموم، هنسلب شيء من العموم، هنستثني شيء. مين؟ امرأة حامل زوجها طلقها، قال لها انت طالق، عدتها بايه؟ قال لها انت طالق من هنا وولدت من هنا، انت طالق، اتخضت وضعت الحمل، حكم الطلاق، حكم العدة انتهت، خلاص انتهت الايه؟ ما هو لا تعطيه حكم حيض اصلا، هتعطيه حكم استحاضة، خلاص يبقى الحكم المستحاضة لها حكم الطاهرات. يبقى تصلي ولا لا تصلي؟ لان الحامل لا تحض، الحامل لا يطهر، خلاص كده الكلام فهمنا دي. يبقى قدامه كم قسم؟ ثلاثة، الاستحاضة، الحيض، و دم نفس. واضح الكلام؟ طيب لو أنه تخلل بعد انقطاع الدم، يعني مثلا خليني عايزين نضرب كده أمثلة تبقى فهمها، يعني لو هي مثلا في وقت الحيض أو في وقت النفساء، الاثنين دول هياخدوا نفس المسألة، بما يسمى بالصفرة أو القدرة المتخللة في أيام الحيض، الصفرة أو القدرة المتخللة في أيام الحيض، يعني انقطع الدم لكن بينزل ماء أصفر أو ماء كذا، مفهوم؟ لكن لا ينزل دم، ما حكمه؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. هل يعطى حكم النفساء؟ يعني هي انقطع عنها الدم لكن ما زال ينزل بعض الماء، ماء كدر، هل يأخذ حكم النفساء فلا تصلي؟ مفهوم؟ أم أن هذا لا يأخذ حكم النفساء فتصلي؟ يعني تطيع حكم الدم، مفهوم؟ فرعا من الأصل أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لكن افهم بس الإيه؟ الأقسام الثلاثة دي، مفهوم كده؟ واضح؟ كويس. قال هنا كتاب الحيض، حتى شوف اسمه الحيض، من السيلان، حاض الماء على الوادي يعني سال. قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، لذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحيض سمى نفسا. قال عن عائشة رضي الله عنها، شوف يا طالب العلم، طالب العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين لا يكون إلا لمن أحاطه من جميع جوانبه، من جميع جوانبه، كل جانب من جوانب الحياة لنا فيه، لله فيه حكم، للنبي عليه الصلاة والسلام فيه حكم. طالب العلم إنما ينبغي أن يغامر ويفهم هذه المسائل كلها وما ينقش بدناغه. أنت بتطلب العلم لله ولا لنفسك؟ شوف أنت قلت لله، الإمام أحمد لما سئل السؤال ده شوف قال إيه بقى، قلت لله، قيل للإمام أحمد أطلبت الحديث الإمام أحمد لله؟ قال هو أمر حببه الله إلينا، وأما الإخلاص فصعب. شفت الكلام؟ أمر إيه؟ شوف الكلام بيقول أمر حببه الله إلينا وحببه. شوف السؤال برضو نسب الفضل ايه؟ لله، حببه الله الينا، والاخلاص بنطلبه لله، بنطلبه لله يعني انا مخلص، ما انا بعمله لله يعني انا مخلص ومتبع، يبقى انا فين؟ في الجنه. شوف بقى الامام احمد بيقول ايه، بيقول أمر حببه الله نسب الفضل لله أولا، وأما الإخلاص فهو أمر صعب، يعني نسأل الله أن يمن علينا. لأنه ما يستطيع، هم دائمون يهضمون أنفسهم، هم دائما إيه اللي هو هضم النفس، اللي هيجيلنا إن شاء الله من ضمن أبحاث الدورة الآتية إن شاء الله في بهتيم، سيدخل فيها مسائل في خلق الأفعال ومسائل في القدر ومسائل في النفس وإلى آخره. لكن افهم الكلام، إذن طالب العلم إنما ينبغي عليه أن يأخذ أمور العلم، لا يأخذ من العلم ما يشتهيه ما يحب. أنا بحب ده عشان فلازم أطلبه، لا أحب والله لا أحب هذا العلم عشان كده، لا. شوف كتاب الحيض داخل كتاب البخاري، صحيح الكلام، وكلها مسائل. يبقى ينبغي أن نفهم هذه، ينبغي أن أفهم هذه المسائل كلها. واضح كده؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، لذلك شوف حتى في عقيدة الإيمان عند الجواب بإيمان العمل، العمل أنت مؤمن؟ يعني إيه أنت مؤمن؟ ليس مؤمن هنا السؤال على قول القلب، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا الجزم فيه، لكن عند العمل أنت مؤمن. فكان العلماء أهل السنة وغيرهم فيقولوا إيه؟ نرجو، نسأل الله ذلك، نسأل الله كذا، نرجو كذا. فما كانوا إيه؟ يجزمون. قال ابن مسعود فمن جزم لنفسه به فكأنما قال أنا من أهل الجنة. لكن دائما يا طالب العلم إنك بتهضم نفسك، تهضم نفسك كي لا ترتفع وتعلو عليك. واضح الكلام؟ أنت كذا، والله يعني أسأل الله أن يمن علينا، ويقيم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويطلب العلم ويهضم نفسه، والله الواحد يعني نسأل الله، ويحدث نفسه، لا يحدث الآخرين، يحدث نفسه بذلك. واضح؟ لأن النفس قد تغرك بأنك صرت واحد مصلي، يصلي كذا الفجر والصلوات في وقتها والطلب العلم ويحضر، فتغرك نفسك يكون أول طريق الهلاك. واضح؟ علاج هذه المسألة هيكون من ضمن الدورة الآتية إن شاء الله. قالت عائشة خرجنا لا نرى إلا الحج، خرجنا لا نرى إلا الحج، إذن معنى هذا كانت في حجة الإيه؟ حجة الوداع للنبي عليه السلام، هتنام مننا هو خد بالك في حجة إيه؟ خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت بصرف، بصرف مكان، هو مكان بين مكة والمدينة، فلما كنت بصرف حضت، إذا نزل على عائشة دمي، دم الحيض، وهذا يحدث بعض النساء يذهبن إلى الحج أو العمرة وهن ذاهبات ينزل عليهن إيه؟ عليهن دم الحيض. قالت حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. هي بتبكي لما؟ لأنه سيفوتها من الأعمال، واضح، ما سيفعله غيرها. وهذا هو الإنسان الحريص على الطاعة، يحزن لما فاته من طاعة. لذلك إذا فاتك محاضرة علمية، فاتتك صلاة الفجر مع الجماعة، فاتك قيام الليل، فاتك الصيام، فاتك الطاعة، قراءة القرآن فاتتك النهاردة، ما قرأتش، ما عرفتش تقرأ النهاردة، تحس هذا في قلبك. الإنسان الطائع يحس هذا في قلبه أنه حزين، كيف أنا ما قرأت النهاردة القرآن، كيف ما حضرت مجلس العلم، كيف النهاردة أنا ما قمت الليل، كيف ما صليت في جماعة. يجد في نفسه حزن، حزين أنه ما فعل هذه الطاعة. إذا لم تجد في قلبك حزنا على فوات طاعة، اتهم نفسك. لو ضاع منك 1000 جنيه
10 جنيه
هتزعل هتزعل. طب لو ضاعت منك صلاة الجماعة؟ طب لو راحت منك محاضرة مجلس العلم النهاردة في كتاب الحيض؟ هي دي تفقد نفسك وأنت أدرى الناس بنفسك. المحب لله تجد هذا في نفسه أنه يحزن على مفارقة كل طاعة. إذا انتكست الفطر يحزن على مفارقة كل معصية. إذا انتكست، فإذا لم تجد في نفسك حزنا على فوات طاعة، فوات دورة علمية، فوات قراءة قرآن، فوات قيام الليل ما صليت الليل اليوم، فوات أيما طاعة، إذا لم تحس من نفسك حزنا في قلبك، إذا لم تجد هذا اتهم نفسك بنفاق. السلف كانوا يقولون إذا لم أجد في قلبي حزنا على ترك طاعة وفوات طاعة اتهمت نفسي بالنفاق. صح الكلام؟ شوف الفارق بينهم والفارق بيننا. قالت وأنا أبكي. قال مالك أنا فستي، يبقى سمى هنا الحيض إيه؟ سموه نفاس. قال مالك أنا فستي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر، شوف بقى العلاج، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إن هذا أمر، أمر، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ كوني، كوني ولا شرعي؟ نعم كوني ولا شرعي؟ كوني ولا شرعي؟ أنت ليه ترددت يا عم؟ ما هو أنت ترددت، هذه مسألة نستفيد منها هنا. عدم إحكام المسائل يؤدي إلى التشويش في المعلومة. تلبسك إيه؟ مشوش. لماذا قلت كوني ولماذا ما قلت شرعي؟ لأن الكون ما كان من فعل الله بالعبد ولم يؤمر العبد بتحصيله، ما كان من فعل الله بالعبد ولم يؤمر العبد بتحصيل. صح الكلام كده؟ ما كان من فعلي من فعل الله. اتيان الشمس ذهابها، اتيان القمر ذهابه، الليل والنهار والبرد والصيف وإلى، من فعلي من فعل الله ولم يؤمر العبد بتحصيل. الشرعي من أمر الله وأمر العبد بتحصيل. أقيموا الصلاة وأمر العبد أن يصلي. صح الكلام كده؟ هي أمرت أن تأتي بدم الحي؟ لا، وما ليس في قدرتها أصلا. فهمت كده الضابط في المسألة بين الكون والشرع؟ هذا أمر، يبقى الأمر ده إيه؟ كوني. هذا أمر كوني. وإن قدر أن امرأة ما من ضمن نساء العالمين لا تحض فهذا حكم شاذ. هذا حكم ايه؟ شاذ. ليخبرك أنه على كل شيء قدير. مش بتلاقي كده برد برد، موجة باردة باردة باردة، ويجي يوم حر. على كل شيء قدير، ليس هناك شيء يقيده سبحانه وتعالى. حر حر حر، ثم يأتي يوما إنه على كل شيء قدير، له القدرة المطلقة. إن هذا إيه؟ أمر. والأمر قسمان، أمر كوني وأمر شرعي. طيب ما الضابط؟ ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك وإحكام العلم بضوابطه، عشان تعرف تمسك علم تمسكه بإيه؟ بقواعده وأصوله وضوابطه. من هنا بقى تعرف أنت لو فهمت ما معنى الكوني، ما كان من أمر الله ولم يمر العبد بتحصيل، يبقى أنت كده فهمت الإيه؟ الأمر ما كان كونا. طيب والأمر ما كان شرعا، كان من أمر الله وأمر العبد. فمن الناس من يفعله ومن الناس من لا فعل، يأخذ الأجر، ما فعل يعاقب. صح الكلام هذا؟ أما الكوني فهذا كائن، لأنه من أمر الله عز وجل يقول إذا قضى أمرا إنما يقول له كن ف، يبقى هذا هو الأمر الكوني. واضح الكلام؟ يبقى تعريفه الكوني، التعريف ده من الإمام ابن تيمية في منهج السنة النبوية. شوف الضابط بقى الإحكام ده. وكل من تكلم في هذا الضابط اعرف إنه من شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه إمام في التتبع والاستقراء وأعطانا الضوابط دي، القواعد دي، الأصول دي. ما كان من أمر الله ولم يمر العبد تحصيله. صحيح هذا؟ الفتن واقعة، أمر العبد أن يحصلها أم نهي عنها؟ نهي شرعا، فتقع كونا. فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكذب، أن يظهر علمه فيكم. هذا قال هذا من أمر إيه؟ هذا أمر كتبه، يبقى أمر وكتبه. الكتابة هنا كتابة كونية برضو، فإن الكتابة منقسمة إلى كوني وإلى شرعي. قال وقضينا إلى بني إسرائيل، أي وكتبنا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. ده كوني ولا شرعي؟ كوني. صح كده الكلام؟ كتب عليكم الصيام، شرعي. صح الكلام؟ لأن العبد هنا أمر بإيه؟ بتحصيل. صح الكلام؟ لا زين.